بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الخامس من نهاية القول المفيد. المد العارض للوقف، وهو أن يوجد بعد حرف المد أو اللين حرف سكنه القارئ لأجل الوقف، نحو المفلحون ونستعين وخوف وبيت. وتقدم أنه يجوز فيه لكل القراء ثلاثة أوجه: المد والتوسط والقصر. والخامس عشر مد التمكين، وهو إذا اجتمعت الواو الساكنة المضموم ما قبلها مع واو أخرى نحو آمنوا وعملوا، أو الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع ياء أخرى نحو في يومين، فيجب الفصل بين الواوين أو الياءين بمدة لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرا من الإدغام أو الإسقاط. والسادس عشر مد البدل نحو آدم وآزر وأوتوا وإيمانا، سمي بذلك لأن المد بدل من الهمزة الساكنة، فأصل آدم أأدم بهمزة مفتوحة فساكنة، أبدلت الهمزة الساكنة ألفا، وأصل أوتوا أؤتوا بهمزة مضمومة بعدها همزة ساكنة، أبدلت الهمزة الساكنة واوا، وأصل إيمان إئمان بهمزة مكسورة بعدها همزة ساكنة، أبدلت الهمزة الساكنة ياء. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو القاسم الشاطبي بقوله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أو هلا. السابع عشر مد الهجاء، ويسمى الثابت واللازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على ثلاثة أحرف أو سطرها حرف مد نحو لام وميم وصاد، سمي بذلك لأن السكون فيه لازم، فإن لم يكن على ثلاثة أحرف أو سطرها حرف مد بأن كان على حرفين كطاء طاها وحاء حاميم وياء ياسين سمي مد هجاء لا لازما، واقتصر فيه على المد الطبيعي. الثامن عشر مد اللين نحو شيء والسوء والسوء، فقد اتفق كل القراء على قصره وصلا إلا ورش من طريق الأزرق، فإن له التوسط والمد وصلا ووقفا انتهى. تنبيه: قال الصفار في جواب الخل الأود وكيفية مد الياء من شيء ونحوه أن ترفع وسط اللسان إلى ما يقابله من الحنك كارتفاعه إذا نطقت بالياء من ليث وغيث ونحوهما، ويمكث ثم بقدر ما يحصل التوسط، ويزيد في المكث إن كان مشبعا. وكيفية مد الواو من السوء ونحوه أن تضم شفتيك كانضمامهما إذا نطقت بالواو من عتو وشرو ونحوهما، ويمكث ذلك الضم بمقدار ما يحصل التوسط، ويزيد في المكث إذا أراد الإشباع كما تقدم، انتهى من المجرد على الدر اللامع. التاسع عشر مد الصلة عند من وصل ميم الجمع الواقعة قبل همزة القطع نحو عليهم أأنذرتهم أم لم، وهما ورش وقالوا. فمد ورش في هذا النوع من طريق الأزرق بمقدار ثلاث ألفات، واختلف عن قالون فروي عنه القصر بمقدار ألف، وهو الاقتصار على المد الطبيعي، وقرأنا له بألف ونصف وبألفين من طريق الشاطبية. فإن وقع بعدها غير همزة القطع فقالون يقتصر فيه على المد الطبيعي نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. وأما ابن كثير فيمد مدا طبيعيا مطلقا سواء وقع بعدها همزة قطع أم لا. العشرون مد العوض، وهو في كل هاء كناية قبلها فعل مجزوم آخره ياء حذفت لأجل الجازم وعوضت عنها هاء الضمير، وقد اختلف القراء في إسكان تلك الهاء وتحريكها مع القصر والمد نحو يؤديه إليك ونوله ما تولى، وهو فيما بعده همز من قبيل المد المنفصل، وفيما ليس بعده همز من قبيل الطبيعي عند من يمده. علم ذلك من قول أبي شامة عند قول الشاطبي رحمه الله وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. تنبيه: اعلم أن هاء الكناية في عرف القراء عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، والمراد بها الإيجاز والاختصار، وأصلها الضم إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فحينئذ تكسر. ولها في كتاب الله أربعة أحوال: الأول أن تقع بين متحركين نحو إنه كان وإنه هو قال له صاحبه وهو ويضل به كثيرا ولقومه يا قوم، ولا خلاف في صلتها حينئذ بعد الضم بواو وبعد الكسر بياء لأنها حرف خفي إلا مواضع اختلف فيها، وهي قوله بيده موضعان بالبقرة وموضع بالمؤمنون وموضع بياسين ويؤديه معا ونؤته معا بآل عمران ونؤته موضع بالشورى ونوله ونصله بالنساء وأرجه بالأعراف والشعراء ويأته بطاها ويتقه بالنور وفألقه بالنمل ويرضه لكم بالزمر ويره معا بالزلزلة، وتفصيلها في كتب القراءات. الثاني أن تقع بين ساكنين مطلقا نحو وآتاه الله وتذروه الرياح ويأتيه الموت وإليه المصير. الثالث أن تقع بين متحرك وساكن نحو اسمه المسيح وله الملك وله الحمد، وهذان لا خلاف في عدم صلتهما لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما. الرابع أن تقع بين ساكن ومتحرك نحو فيه هدى وخذوه فاعتلوه، وهذا مختلف فيه، فابن كثير يصل الهاء المضمومة بواو مدية والمكسورة بياء مدية نحو وشروه بثمن وما أنسانيه إلا الشيطان، ووافقه حفص عن عاصم في حرف واحد وهو ويخلد فيه مهانا بالفرقان، ووافقه هشام أيضا في قوله أرجئه في الموضعين فإنه قرأهما بهمز ساكن قبل الهاء وبضم الهاء ووصلها بواو ساكنة كما يقرأه ابن كثير، والباقون يقرؤون بترك الصلة. تنبيه: يجب المد في هاء الضمير وصلا ويمتنع وقفا، فإنها تسكن لأجل الوقف في نحو قوله وجهه وله وبه وهذه وأمره وفضله وما أشبه ذلك، وهذا المد يسمى مدا معنويا. وأما الهاء في نحو قوله إله وفواكه وما نفقه ومن وجه أبيكم ونحو وانه عن المنكر ولئن لم ينتهي ولئن لم ينتهي بالفوقية والتحتية فلا تمد، لأن الهاء فيها ليست بهاء ضمير بل هي من نفس الكلمة، انتهى. الحادي والعشرون المد الطبيعي، وهو مد الألف من نحو قال والواو من نحو يقول والياء من نحو قيل، وسمي بذلك لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وحده مقدار ألف كما تقدم، وله ثلاثة أحوال: الأول أن يكون ثابتا في كل حال نحو العالمين، الثاني يكون محذوفا في الوصل ثابتا في الوقف نحو موئلة وهدى وأمنة، فإن وقف على كل منها يقف بالألف فيصير مدا طبيعيا، وأما في الوصل فهي بالتنوين. الثالث ما يثبت وصلا ويحذف وقفا نحو هذه وبه وأمه، فإن وقف على هذه الهاءات وقف بالسكون، وإن وصل مدها مدا طبيعيا أي إن لم يكن بعدها همز. فإن قيل هل يجوز المد من قوله وأنا عجوز وأنا به زعيم وما أشبه ذلك أم لا، أجيب بأن من قال يجوز فقد أخطأ ومن قال لا فقد أخطأ، والجواب التفصيل: ففي حالة الوصل لا يجوز المد اتفاقا، وفي حالة الوقف يجب المد بمقدار ألف اتفاقا. ثم اعلم أن هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيم بعضهم المد إلى لازم وواجب وجائز، فأدرج في اللازم الكلمي والحرفي، وجعل في الواجب المتصل وحده، وجعل في الجائز المنفصل والعارض، وفرضوا ذلك فرعيا، وجعلوا ما عدا ذلك أصليا، وعنوا بالأصلي المد الطبيعي الذي تقدم ذكره، وبالفرعي اللازم والواجب والجائز، لأن هذه الألقاب لتلك المدود لا يضر فيها تعدد اللقب لشيء واحد، انتهى. غنية الطالبين. انتهى الباب الخامس. الباب السادس في بيان أحكام الوقف والابتداء وفيه 9 فصول وتتمة. الفصل الأول في الحث على تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما ليكون الشخص على بصيرة فيهما. اعلم أن هذا الباب مما ينبغي للقارئ أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر همته، حتى إن بعضهم جعل تعلم الوقف واجبا بما ورد أن علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وبما ورد عن ابن عمر أنه قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. قال ابن الجزري في النشر ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف، نصوصهم عليه مشهورة من الكتب، ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء. وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة لذلك أخذوها عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. وصح عن الشعبي وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدا به أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الإمام أبو زكريا الوقف في الصدر الأول الصحابة والتابعين وسائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراء والأئمة الفضلاء، مطلوب فيما سلف من الأعصار، واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. ففي الصحيحين أن أم سلمة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الحديث. قال بعضهم إن معرفة الوقف تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة، كما لو وقف على قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالوقف على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق، فليس لأحد أن يختار بل الخيرة لله تعالى. أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. وروي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك، وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله فقد رشد ثم يستأنف ما بعد ذلك أو يصل كلامه إلى آخره فيقول ومن يعصهما فقد غوى. فإذا كان مثل هذا مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة واستبشاعا، وتجنبه أولى وأحق. وقال الهذلي في كامله الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين. وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. وقال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. فينبغي للقارئ أن يقطع الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب عما بعدها إن كان بعدها ذكر الجنة أو الثواب، وكذلك يقطع الآية التي فيها ذكر الجنة أو الثواب عما بعدها إن كان بعدها ذكر النار أو العذاب، وذلك نحو قوله: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الوقف التام، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونحو قوله: يدخل من يشاء في رحمته. هنا الوقف التام، ولا يجوز أن يوصله بقوله: والظالمين. وكذا كل ما هو خارج عن حكم الأول فإنه يقطع، انتهى. قال شيخ الإسلام زكريا: اعلم أن القارئ كالمسافر والمقاطع التي ينتهي والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما، مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلاء وما يتظلل به من شجر ونحوه. والناس مختلفون في الوقف، فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس، ومنهم من جعله على رؤوس الآي، والأعدل أنه قد يكون في أوساط الآي وإن كان الأغلب في أواخرها، وليس آخر كل آية وقفا، بل المعاني معتبرة والأنفاس تابعة لها. والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نفسه وفي نفسه طول طول يبلغ الوقف الذي يليه، فله مجاوزته إلى ما يليه فما بعده. فإن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك فالأحسن له ألا يجاوزه، كالمسافر إذا لقي منزلا خصبا ظليلا كثير الماء والكلاء، وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني، واحتاج إلى النزول في مفازة لا شيء فيها من ذلك، فالأوفق له ألا يجاوزه. فإن عرض له أي للقارئ عجز بعطاس أو قطع نفس أو نحوه، عندما يكره الوقف عليه عاد من أول الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض، ولئلا يكون الابتداء بما بعده موهما للوقوع في محذور، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين آمنوا. فإن ابتدأ بما توهم ذلك كان مسيئا إن عرف معناه. وقال ابن الأنباري: لا إثم عليه، لأن نيته الحكاية عمن قاله، وهو غير معتقد له، ولا خلاف أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد أو اعتقاد لظاهره، انتهى. الفصل الثاني في بيان الفرق بين الوقف والسكت والقطع وفي تقسيم الوقف. تعلم أن الوقف معناه في اللغة الحبس، يقال: وقفت الدابة وأوقفتها إذا حبستها عن المشي. وفي الاصطلاح عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنية الإعراب. وينبغي البسملة معه في فواتح السور كما نص عليه في النشر، ويأتي في رؤوس الآي وأوصافها ولا بد من التنفس معه، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما يعني وإن لم يكن وسط الكلمة، فلا يوقف على أين في قوله تعالى: أينما تكون، لاتصاله رسما، انتهى مرعشي. والسكت معناه في اللغة المنع، يقال: سكت الرجل عن الكلام أي امتنع منه، وفي الاصطلاح قطع الكلمة من غير تنفس بنية القراءة. والقطع معناه في اللغة الإبانة والإزالة، تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. وفي الاصطلاح عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة، وهو الذي يستعاد بعده للقراءة المستأنفة أدبا، ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآية في نفسها مقاطع. وذكر ابن الجزري في النشر بسند متصل إلى عبيد الله بن أبي الهذيل أنه قال: إذا افتتح أحدكم آية يقرأها فلا يقطعها حتى يتمها. انتهى. تنبيه: اعلم أن الوقف على أربعة أقسام: اختياري بالياء التحتية، وهو أن يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب، واضطراري وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس ونحوه كعجز ونسيان، فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى، كأن وقف على شرط دون جوابه أو على موصول دون صيته، لكن يجب الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها. وانتظاري وهو أن يقف على كلمة ليعطف عليها غيرها حين جمعه لاختلاف الروايات. واختباري بالباء الموحدة، ومتعلقه الرسم لبيان المقطوع والموصول والثابت من المحذوف، ولا يوقف عليه إلا لعذر كانقطاع نفس أو سؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر، لأنه قد يضطر إلى الوقف على شيء فلا يدري كيف يقف. ثم اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الوقف الاختياري على خمسة أقوال، أشهرها وأعدلها ما ذكره الداني وابن الجزري، وهو أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح. فالوقف التام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى، كالوقف على المفلحون في سورة البقرة. والوقف الكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بل معنى فقط، كالوقف على قوله لا يؤمنون في أول البقرة، لأنها مع ما بعدها وهو ختم الله متعلق بالكافرين. والوقف الحسن هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة، كالوقف على الحمد لله في الفاتحة، لأن رب العالمين صفة له فتعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليها بها لفظا، وكالوقف على عليهم الأول في الفاتحة، لأن غير صفة للذين أو بدل منهم. والوقف القبيح هو الوقف على لفظ غير مفيد لعدم تمام الكلام، وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، كالوقف على باسم من بسم الله، وعلى الحمد من الحمد لله، وعلى مالك أو يوم من مالك يوم الدين، لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف، أو على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب، كأن يكون صفة أو معطوفا، بشرط أن يكون ما قبله كلاما تاما. وأما المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شيء من تعلقات الإعراب، كالإخبار عن حال المؤمنين في أول سورة البقرة مثلا، فإنه لا يتم إلا إلى قوله المفلحون، ثم أحوال الكافرين تتم عند قوله ولهم عذاب عظيم، ثم أحوال المنافقين تتم عند قوله إن الله على كل شيء قدير، حيث لم يبقى لما بعده تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى. انتهى. ملا علي. الفصل الثالث في بيان ما يتعلق بالوقف التام. اعلم أن الوقف التام هو الذي يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد في رؤوس الآي وعند انقضاء القصص نحو الوقف على بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء بقوله الحمد لله رب العالمين، ونحو الوقف على مالك يوم الدين والابتداء بقوله إياك نعبد، ونحو أولئك هم المفلحون والابتداء بقوله إن الذين كفروا، ونحو إن الله على كل شيء قدير والابتداء بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا انقضاء كلام بلقيس، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون، وهو رأس آية. وقد يكون وسط الآية نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهو تمام حكاية قول الظالم وهو أبي بن خلف، ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، وهو رأس آية. وقد يكون بعد انقضاء الفاصلة بكلمة نحو لم نجعل له من دونها سترا، آخر الآية وتمام الكلام كذلك، أي أمر ذي القرنين كذلك. ونحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، رأس الآية مصبحين والتمام وبالليل، لأنه معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل. ومثله عليها يتكئون وزخرفا، رأس الآية يتكئون والتمام وزخرفا، لأنه معطوف على ما قبله من قوله سقفا من فضة. قال ابن الجزري في النشر وقد يكون الوقف تاما على تفسير وإعراب، وقد يكون غير تام على آخر، نحو قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقف تام على أن ما بعده مستأنف، وهو قبل قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث. وبه قال نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وسواهم من أئمة العربية. قال عروة الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، لكن يقولون آمنا به وهو غير تام عند آخرين، والتمام عندهم والراسخون في العلم، فهو عندهم معطوف عليه، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره. ونحو قل إن كان للرحمن ولد، وقف تام إن جعلت إن نافية بمعنى ما، وهو قول ابن عباس أي ما كان للرحمن ولد، وإن جعلت شرطية كان الوقف على العابدين، والمعنى إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، أي من عبد الله واعترف أنه إله. وقد يكون الوقف تاما على قراءة وغير تام على أخرى، نحو مثابة للناس وأمنا، تام على قراءة من كسر خاء واتخذ، وكاف على قراءة من فتحها. ونحو إلى صراط العزيز الحميد، تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها، وحسن على قراءة من خفض. وقد يتفاضل التام في التمام، نحو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما تام، إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني وما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول. وقد يتأكد الوقف على التام لبيان معنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي عبر عنه السجاوندي باللازم، وعبر عنه بعضهم بالواجب، فمن ذلك الوقف على قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، والابتداء بقوله الذين آتيناهم الكتاب، لئلا يوهم أن الذين صفة الظالمين، وهو مستأنف مدح في عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن ذلك قوله ولا هم يحزنون، والابتداء بقوله الذين يأكلون الربا، لأن وصله بما قبله يوقع في محذور. ومنه قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والابتداء بقوله سنكتب ما قالوا، لأنه لو وصل لأوهم أن ما بعده من مقولهم، وهو إخبار من الله عن الكفار. ومنه قوله سبحانه أن يكون له ولد، والابتداء بقوله له ما في السماوات وما في الأرض، لأنه لو وصل لأوهم أن ما بعده صفة له، فكان المنفي ولدا موصوفا بأنه يملك السماوات والأرض، والمراد نفي الولد مطلقا. ومنه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والابتداء بقوله بعضهم أولياء بعض، لأنه لو وصل لأوهم أن الجملة بعده صفة لأولياء، فيكون النهي عن اتخاذهم أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض، فإذا انتفى هذا الوصل جاز اتخاذهم أولياء، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقا. ومنه قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والابتداء بقوله الذين خسروا أنفسهم، لأنه لو وصله لأوهم أن الجملة بعده نعت لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين. ومنه قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، والابتداء بقوله الذين آمنوا، لأنه لو وصله لأوهم أن الذين آمنوا متصل بما قبله، بل هو مبتدأ خبره أولئك لهم الأمن. ومنه قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، والابتداء بقوله الذين آمنوا وهاجروا، لئلا يوهم أن الذين آمنوا صفة لما قبله. وقوله ولا يحزنك قولهم، والابتداء بقوله إن العزة لله جميعا، لئلا يوهم أن ذلك من مقولهم. ومثله فلا يحزنك قولهم بياسين، والابتداء بقوله إنا نعلم ما يسرون لما تقدم. وقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء، والابتداء بقوله يضاعف لهم العذاب، لئلا يوهم الحالية والوصية. وقوله من مرقدنا، والابتداء بقوله هذا ما وعد الرحمن، لئلا يصير هذا من صفة المرقد، فيبقى ما وعد الرحمن بلا مبتدأ. وقيل الوقف على قوله هذا بجعله بدلا من مرقدنا، وجعل ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره بعثكم وعد الرحمن. وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين، والابتداء بقوله والذي جاء بالصدق، لئلا يوهم العطف. وقوله إنهم أصحاب النار، والابتداء بقوله الذين يحملون العرش، لأنه لو وصل لصار الذين يحملون العرش صفة لأصحاب النار وليس كذلك. وقوله فتولى عنهم، والابتداء بقوله يوم يدعو الداعي، لأنه لو وصل صار يوم يدعو ظرفا للتولي عنهم وليس كذلك، بل هو ظرف يخرجون. وخاشعا أبصارهم حال من الضمير في يخرجون تقديره يخرجون خاشعا أبصارهم يوم يدعو الداعي. وقوله شديد العقاب، والابتداء بقوله للفقراء المهاجرين، لأنه لو وصل فهم أن شدة العقاب للفقراء وليس كذلك، بل قوله للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي والفيء المذكور للفقراء، انتهى من السجاوندي والأشمون والداني وفي المرعشي. إن قلت قال الداني في الوقف التام عند تمام القصص وانقضائها، وهذا يدل على أن جمل القصة الواحدة متعلق بعضها ببعض معنى، فيلزم ألا يكون في أثناء قصة يوسف عليه السلام وشبهها وقف تام، مع أن الداني قال في سورة يوسف الوقف على حكيم تام، وكذا الوقف على الخاسرون وعلى لا يشعرون، مع أن هذه الوقوف في أثناء قصة يوسف عليه السلام. قلت في سورة يوسف عليه السلام قصص متعددة متعلقة بيوسف عليه الصلاة والسلام، فقصة رؤياه تتم عند قوله عليم حكيم، وقصة تدبير إخوته وتبعيده عن أبيه تتم عند قوله إذا لخاسرون، وقصة ما فعلوه به تتم عند قوله لا يشعرون، وهكذا إلى آخر ما يتعلق به عليه السلام وتعد جميع القصص المتعلقة بيوسف عليه السلام بتلك السورة قصة واحدة وحدة اعتبارية لا حقيقية، ولا يفهم مقاطع القصص في القرآن ولا يفهم مقاطع القصص في القرآن إلا الأفراد من العلماء، انتهى. الفصل الرابع في بيان الوقف الكافي. اعلم أن الوقف الكافي هو الذي يحصل الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون تعلق شيء من جهة الإعراب، نحو أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم قال ختم الله على قلوبهم، فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده من جهة الإعراب، لكن تعلق من جهة المعنى، لأن قوله ختم الله على قلوبهم إخبار عن حال الكفار، وقوله إن الذين كفروا إخبار عن حالهم أيضا. ومثل ذلك الوقف على قوله حرمت عليكم أمهاتكم، والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها إلى قوله رحيمة. ومثله الوقف على قوله اليوم أحل لكم الطيبات، والابتداء بما بعد ذلك لأنه كله معطوف. ومثله الوقف على قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، والابتداء بما بعد ذلك إلى قوله أو أشتاتا. وكذا الوقف على فواصل سورة الجن والمدثر والتكوير والانفطار والانشقاق والشمس وضحاها، والابتداء بما بعدهن لأن ذلك كله معطوف بعضه على بعض، فما بعده كلام مستغن عما قبله لفظا وإن اتصل معنا، لكن لا يقف على الفاصلة التي قبل الجواب لاتصالها به. وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام، نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضا أكفأ منه بما كانوا يكذبون أكفأ منهما. وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآية، نحو ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أكفأ منه، ونحو وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كاف إن كنتم مؤمنين أكفأ منه، ونحو ربنا تقبل منا كاف إنك أنت السميع العليم أكفى منه. وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب، ويكون غير كاف على آخر، نحو يعلمون الناس السحر كاف إن جعلت ما بعدها نافية موصولة، فإن جعلت موصولة كان حسنا فلا يبتدأ بها لأن ما قبلها غير رأس آية، ونحو وبالآخرة هم يوقنون كاف على أن يكون ما بعده مبتدأ خبره على هدى من ربهم، وحسن على أن يكون ما بعده خبر الذين يؤمنون بالغيب أو خبر والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وقد يكون كافيا على قراءة وغير كاف على أخرى، نحو ونحن له مخلصون كاف على قراءة من قرأ أم تقولون بتاء الخطاب، وتام على قراءة من قرأ بياء الغيبة، ونحو يحاسبكم به الله كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب، وحسن على قراءة من جزمهما، ونحو يستبشرون بنعمة من الله وفضل كاف على قراءة من كسر همزة وإن، وحسن على قراءة من فتحها. وقد يتأكد الوقف الكافي لبيان المعنى المقصود كما تقدم في التام، فمن ذلك الوقف على قوله وما هم بمؤمنين، والابتداء بقوله يخادعون، لأن قوله بمؤمنين منكر والجملة بعد المنكر تتعلق به، فلو وصل صار التقدير وما هم بمؤمنين مخادعين، فينتفي الوصف عن الموصوف فينتقض المعنى، لأن المراد نفي الإيمان عنهم وإثبات الخداع لهم. ومنه قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والابتداء بقوله والذين اتقوا وهو مبتدأ وفوقهم خبره، ولو وصل صار ظرفا ليسخرون أو حالا لفاعل يسخر وقبحه ظاهر. ومنه قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والابتداء بقوله وما من إله إلا إله واحد، لأنه يوهم السامع أنه من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث وليس كذلك. ومنه قوله ولقد همت به، والابتداء بقوله وهم بها، وبهذا يتخلص القارئ من شيء لا يليق بنبي معصوم أن يهم بامرأة، وينفصل من حكم القسم قبله من قوله ولقد، ويصير وهم بها مستأنفا، إذ الهم من السيد يوسف منفي لوجود رؤيته البرهان، فالهم الثاني غير الهم الأول. وقيل الوقف على قوله وهم بها، ومنه قوله وإن عدتم عدنا، والابتداء بقوله وجعلنا، لأنه لو وصل صار قوله وجعلنا معطوفا على قوله عدنا داخلا تحت شرط إن عدتم. ومنه قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، والابتداء بقوله وقرآنا، لأنه لو وصل صار قوله وقرآنا معطوفا، فاقتضى أن يكون الرسول قرآنا، بل التقدير وفرقنا قرآنا أي فرقناه أي أحكمناه. ومنه قوله ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، والابتداء بقوله إنا كاشف العذاب، لأنه لو وصل لصار إنا كاشف العذاب من مقول الكفار. ومنه قوله الذين هم في خوض يلعبون، والابتداء بقوله يوم يدعون، لأنه لو وصل لصار يوم ظرفا لقوله يلعبون. ومنه قوله إن المجرمين في ضلال وسعر، والابتداء بقوله يوم يسحبون، لأن يوم يسحبون ليس بظرف لضلالتهم، وإنما هو ظرف لمحذوف أي يقال لهم ذوقوا مس سقر. ومنه قوله نشهد إنك لرسول الله، والابتداء بقوله والله يعلم إنك لرسوله، لأنه لو وصل لصار والله يعلم من مقول المنافقين. ومنه قوله فمن شاء ذكره، والابتداء بقوله في صحف، لأنه لو وصل صار في الصحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن، وهو محال، بل التقدير هو في صحف مكرمة. انتهى سجاوندي. الفصل الخامس في بيان ما يتعلق بالوقف الحسن. اعلم أن الوقف الحسن هو الذي يحصل الوقف عليه وفي الابتداء بما بعده خلاف لتعلقه به من جهة اللفظ، إذ كثيرا ما تكون آية تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونها مستثنى والأخرى مستثنى منها، لأن ما بعده مع ما قبله كلام واحد من جهة المعنى كما تقدم، أو نعتا لما قبله أو بدلا أو حالا أو توكيدا كما سيأتي بيانه. وسمي حسنا لأنه يفهم معنى يحصل السكوت عليه ويكون رأس آية وغير رأس آية، فإن كان غير رأس آية حسن الوقف عليه ولا يحصل الابتداء بما بعده، فيستحب لمن وقف عليه أن يبتدئ من الكلمة الموقوف عليها، فإن لم يفعل فلا إثم عليه كما ذكره المرعشي. وقال بجواز الابتداء بما بعده الشيخ ابن قاسم البقري في رسالته غنية الطالبين، وقال الشيخ خالد في شرحه على الجزرية، والمختار أن الوقف على التام والكافي والحسن جائز، وكذا حكم الابتداء انتهى. وأما إن كان رأس آية نحو قوله الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم، فوقفه حسن أيضا، ويحسن الابتداء بما بعده لكون الموقوف عليه من رؤوس الآي، وهو على خلاف في أن الوقف على مثل ذلك أولى، أو وسطه بما بعده وسيجيء تحققه. قال الملا علي في شرحه: ثم علم أن الوقف على رؤوس الآي سنة، لما ذكره ابن الجزري بروايته عن أبيه بسنده المتصل إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب. أقول: فظاهر هذا الحديث أن رؤوس الآي يستحب الوقف عليها سواء وجد تعلق لفظي بما بعده أم لا، وهو الذي اختاره البيهقي.
وقال أبو عمرو الداني وهو أحب إلي لكنه خلاف ما ذهب إليه أرباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة وغيرهما من أن رؤوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه يعني لفظا، ولذا كتبوا قف ولا فوق الفواصل كما كتبوا فوق غيرها انتهى باختصار. وفي المرعشي قال السيوطي يحصل الابتداء بما بعد الموقوف عليه في الوقف التام والكافي ولا يحصل في الوقف الحسن إلا أن يكون رأس آية، فإنه يحصل الابتداء حينئذ بما بعد الموقوف عليه في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال بعض الشارحين أي لحديث أم سلمة هذا إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحصل الابتداء به، كقوله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فإن تتفكرون رأس آية لكن لا يفيد ما بعده معنى فلا يحصل الابتداء به ويستحب العود إلى ما قبله. وإنما قال السيوطي في اختيار أهل الأداء أكثر أهل الأداء لأن الداني لم يحسنه حيث صرح في كتابه المكتفى بأن الابتداء بالرحمن الرحيم وبمالك يوم الدين لا يحسن عند الوقف على ما قبلهما لأنه مجرور، والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع له انتهى. أقول قبح الابتداء لا يخص بالمجرور، بل الابتداء بكل تابع قبيح عنده، وإنما ذكر المجرور بخصوص المقام، ولو قال لأنه تابع والابتداء بالتابع قبيح لكان أظهر انتهى من حاشية المرعشي. وقال صاحب القول المفيد وبهذا الحديث أي حديث أم سلمة استدل بعضهم على أن الوقف على رؤوس الآي سنة، وقال أبو عمرو هو أحب إليه، واختاره البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء، وتعقبهما الجعبري في كتابه الاهتداء بأن الاستدلال بهذا الحديث على سنية وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل، قال وجهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا ولكن هو وقف بيان انتهى. وأيضا تعقب الاستدلال به الحافظ العسقلاني ونظره من وجهين إلى أن قال بعد النظرين والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس الآي، ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمين ولا الرحيم لما في الوقف عليهما من قطع الصفة على الموصوف ولا يخفى ما في ذلك انتهى. انتهى الشريط الخامس من نهاية القول المفيد في علم التجويد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.